وأما معنى الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أي شيء؟ من أدلتها التفصيلية. العلم ما الذي يراد به؟ الجازم أو غلبة الظن؟ غلبة الظن. العلم بالأحكام الشرعية خرج معنا الأحكام العقلية ككون الواحد نصف الاثنين، ما لنا علاقة بهذا. وخرج معنا الأحكام الحسية ككون مثلا الثلج باردة والنار حارة وما شاكل هذا، هذه أحكام ما لنا علاقة بها في الفقه. وخرج معنا الأحكام العادية يعني توقع الناس نزول المطر عند حصول الغيوم وتلبد السماء بالغيوم، هذه أحكام عادية، أحكام عقلية، أحكام حسية، أحكام عادية لا دخل لنا بها فيه علم الفقه. العلم بالأحكام الشرعية، انتبه، التي طريقها الاجتهاد، خرج معنا ما يعلم ضرورة من الدين بحيث لا يجهله أحد من المكلفين. هذا أيضا لا يبحث في كتب الفقه ككون الزنا حراما، إنما يبحث عندنا عقوبة الزنا، أنه حرام هذا معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، وهذا النصوص قطعية فيه ولا يحتاج إلى اجتهاد. وهكذا ككون الصلاة فريضة وواجبة. إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد، فيها مجال الاجتهاد من أدلتها التفصيلية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس، أن تلحقه يعني النظير بنظيره ما لم ينص عليه على ما نص عليه لاستوائهما في العلة من أدلتها التفصيل. هذا هو إخوة الكرام علم الفقه، وهذا التعريف هو أسد ما قيل في بيان حد علم الفقه. العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية، هذا أسد ما قيل في تعريف علم الفقه. وقيل غير ذلك، قيل علم الفقه هو جملة من العلوم يعلم بالاضطرار أنها من دين الحي القيوم، جملة من العلوم يعلم بالاضطرار أنها من دين الحي القيوم. يعني عندما تبحث في العبادات في المعاملات في العقوبات نعلم أن هذه أحكام شرعية، جملة من العلوم يعلم بالاضطرار أنها من دين الحي القيوم، لكن التعريف كما ترون هنا فيه شيء من العموم. واضح هذا؟ يعني أدخل معنا الأحكام العملية التي طريقها الاجتهاد، كما أدخل معنا العقائد الإسلامية، كما أدخل معنا الأخلاق والأداب، كله دخلت في هذا التعريف، جملة من العلوم يعلم بالاضطرار أنها من دين الحي القيوم. هذا شامل لعلوم العقائد، لعلوم الأداب، لعلم الفقه. وقيل أيضا علم الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها عملا، ما لها وما عليها عملا، ما الذي لها وما الذي يجب عليها من طريق العمل لا من طريق الاعتقاد. وقيل علم الفقه هو العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال. تعريفات الإخوة الكرام كما قلت أسدها وأدقها أولها، وانظروا أيضا لا إله إلا الله إرشاد الفحول في مقدمته وبدايته في صفحة 3. وبذلك يختلف علم الفقه عن علم أصول الفقه. أصول الفقه هذا قواعد علم الفقه، قواعد. فعلم أصول الفقه ضابطه وتعريفه كما قال أئمتنا علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذا يختلف عن كما قلت تعريف علم الفقه، يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية، علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية. انتبه، الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، القياس حجة، الإجماع حجة، هذا يبحث في أصول الفقه. الأمر على أي شيء يدل للوجوب متى يفيد، بعد ذلك الإباحة متى يفيد الاستحباب، هذا يقرر هنا. صيغة الأمر على أي شيء تدل، هذا هو عمله الأصولي. ثم تطبيق هذا بعد ذلك على نصوص الشرع التفصيلي، هذا عمل الفقيه. القياس يستدل به أم لا، عمل الأصولي. أما الفقيه لا يأتي ليثبت حجية القياس، يأتي يثبت حكما شرعيا عن طريق القياس لأنه حجة، ويأتي بعد ذلك ليثبت حكما شرعيا عن طريق الإجماع. ولو قلت له هذا يعني كيف تثبت دليلا بالإجماع، قل يا عبد الله إذا تعلم أصول الفقه. واضح هذا، لأن ليس من شأني أن أبين لك أن الإجماع حجة، كما أنه ليس من شأني أن أبين لك أنه يستدل بالقرآن أو بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مفروغ منه، تلك أدلة يبحث عن مكانتها وعن رتبة الاستدلال بها في علم أصول الفقه. إذن هنا علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها. أدلة في الظاهر تعارضة، يأتي بعد ذلك يقول تقدم الإجماع، تقدم النص القطعي من قرآن وسنة متواترة، بعد ذلك الخبر الذي هو يفيد الظن ولا يفيد القطع، ترتيب الأدلة هذا يبحث فيه أصول الفقه. وحال المستدل شروطه وأحواله الذي ينبغي أن يستدل وأن يأخذ الأحكام من أدلتها، هذه تقرر في كتب أصول الفقه. علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. وأما علم الفقه، العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية. منزلة علم الفقه، سأذكر آية واحدة وأربعة أحاديث فقط في بيان منزلة علم الفقه، وأتبعها ببعض الآثار عن أئمتنا الأخيار الأبرار. تفضل. العلم بالأحكام الشرعية يا إخوة الكرام، لما قلنا التي طريقها الاجتهاد، واضح هذا، التي طريقها الاجتهاد، ما دام طريق والاجتهاد وللعقل فيها مجال، أحكام عملية. واضح هذا؟ يعني عندما تقول العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وقولك طريقها الاجتهاد لا دخل للاجتهاد في أمور العقائد. يعني عندما ذكر طريقها الاجتهاد، عندما ذكر في التعريف طريقها الاجتهاد أغنى عن ذكر العملية. لا بد ايضا، لانه لا بد الاحكام العمليه ان تدخل فيها امور الاجتهاد، يعني هنا الاجتهاد لا بد منه، لكن يعني اذا ما ذكر العمليه يعني كلمه الاجتهاد تغني، فاذا ذكرت زياده في الايضاح، لانه لو قال هو العلم بالاحكام العمليه فقط دون ان يقول لفي طريقه الاجتهاد دخلت معه الاخلاق والاداب، وايضا لا مجال للاجتهاد فيها، إنما هنا أحكام شرعية ما بين راجح ومرجوح وتقديم، أما بعد ذلك هناك أخلاق وأداب متفق عليها، لذلك لا تدخل حتى في دائرة النسخ. يعني الصدق فضيلة والأمانة، والكذب بعد ذلك رذيلة، والخيانة هذا مما لا يدخل في دائرة النسخ، ومما يعني جاءت به جميع الشرائع المباركة، وأيضا لا مجال للاجتهاد فيها. إنما عندنا نحن أحكام شرعية، وهي التي إخوة الكرام تدور على أمور خمسة: الفرض والمستحب والحرام والمكروه والمباح والأحناف. بعد ذلك زاد اثنين كما سيأتينا بعد ذلك ضمن أحكام الفقه في موضوع الواجب الذي ودون الفرض، والمكروه تحريما الذي هو فوق المكروه ودون الحرام. ما يخرج عن هذه القسمة أيضا الخماسية، وينصار شيء من التفريع فيه دقة، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب ما ثبت بدليل ظني فانحط عن رتبة الفرضية، لكن الإتيان به مطلوب ليس هو من باب الاستحباب. لكل حال كما قلت هذا أمر آخر. فعندما نقول العلم للأحكام الشرعية وهي الخمسة من فرض وسن من فرض وسنة وحرام ومكروه ومباح، كما قلت الذي طريقها الاجتهاد، طريقها الاجتهاد عين أن تكون تلك الأحكام أحكام عملية، فإن ذكرت الأحكام العملية لابد من أن تتبع أيضا بطريقها الاجتهاد، لابد من أجل أن تخرج يعني أحكاما عملية لا اجتهاد فيها، وهي كما يقال الأخلاق والأداء. لا إله إلا الله. أحد عنده سؤال؟ دعنا من السؤال إذا لم يكن في موضوعنا بعد الدرس يتعلق بهذه القصة، اتركه بعد الموعظة، اتركه بعد الموعظة حتى ما ينقطع علينا تسلسل الأفكار. إذا عندك سؤال في تعريف الفقه في معناه تكلم، ما عندك اصبر عليه بعد الموعظة إن شاء الله نتدارك. أما كما قلت الأدلة التي تقرر منزلة علم الفقه ومكانته، سأذكر كما قلت آية كريمة واحدة وأربعة أحاديث. أما الآية فهي قول الله جل وعلا في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، النفر هو الانزعاج عن الشيء وإلى الشيء كالفزع إلى الشيء وعن الشيء، النفر لينفر من النفر وهو الانزعاج، وكما قلت الفزع الانزعاج عن الشيء وإلى الشيء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني بمعنى هنا ينزعج يخرج خروجا جماعيا، إنما يخرج البعض ويبقى البعض كما سيأتينا في بيان معنى الآية. إذن الانزعاج عن الشيء وإلى الشيء كما ذكر ذلك الراغب في المفردات. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الفرقة هي الطائفة من الناس أقلهم ثلاثة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة القطعة من الفرقة أقلها واحد، هي الواحد فما فوقه كما ثبت ذلك عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أتى بصيغة التفاعل يتفقه ولم يقل ليفقهوا، للإشارة إلى أن طلب العلم والفقه يحتاج إلى جد واجتهاد وإلى صبر ومصابرة. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، فالجنون فنون، وليس اكتساب العلم دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. يعني من أراد أن يبني بيت دجاج يتعب، ومن أراد أن يكون خليفة النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه ينبغي أن يجد وينصب، وأما بعد ذلك يعني المراتب ستصل إليه وهو يعني بطال في النهار ونائم في الليل، هذا لا يمكن إخوة الكرام أن يكون أبدا. فلا بد إذن من جد واجتهاد. كان بعض شيوخنا الشيخ جمعة أبو إسلام عليه وعلى أهل الإسلام رحمة الرحيم الرحمن، ينقل عن والده الشيخ مصطفى أبو إسلام وما أدركت عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، كان يقول لهم: العلم كالأسد لا يركبه إلا أسد، والأسد لا يسيطر عليه إلا الأسد، والتصوف كالحمار يركبه كل أحد. لا إله إلا الله. العلم كالأسد لا يركبه إلا أسد، وأما التصوف هذا يركبه كل أحد، الحمار كل أحد يركبه. إذا كان موضوع مجرد يعني يريد أوراد وأذكار وبعد ذلك لا يفكر في علم ولا في سهر من أجله يعني حمل هذا الإسلام والدعوة إلى الرحمن، يا عباد الله هذا ما حصله كما قلت جدا واجتهادا، ما أنه يعني يمسك السبحة ويطقطق هو على خير، لكن شتان يعني بين من يركب الأسد وبين من يركب الحمار شتان. لا إله إلا الله. لذلك قال الله ليتفقهوا، يحتاج إلى صيغة التفاعل، إلى جد واجتهاد وتعب ونظر، وواقع الأمر كذلك. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا إله إلا الله. الإنذار إخوتي الكرام إخبار مقترن بتخويف، ويقال أيضا في تعريفه زجر مقترن بتخويف. إذا إخبار بأمر مخيف، كما أن البشارة إخبار بأمر مفرع، هنا أمر سار وهناك أمر ضار. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحذر هو الاحتراز عن مخيف، احتراز عن مخيف. إخوة الكرام، معنى الآية يرتبط بتحديد صلة الآية بما قبلها، فتحتمل ثلاثة أمور انتبهوا لها واضبطوها. أمران يرتبطان بصلة معينة، وأمر يرتبط بصلة ثانية، فانتبهوا. صلة الآية بما قبلها تتحدد في أمرين اثنين، ينتج معنا ثلاثة معاني للآية كلها مقبولة منقولة عن أئمتنا. القول الأول في بيان صلة الآية بما قبلها، وتقدم معنا في آخر مباحثنا في تفسير سورة الفاتحة في علم المناسبات بين السور والآيات، وقلت إنه علم جليل شريف فاضل، وأكثر لطائف القرآن مدعة فيه الترتيبات والروابط، وقلت ألف في ذلك كتب مستقلة. لا إله إلا الله. في الحكمة من ترابط السور، ترتيب السور مع بعضها وترابطها مع بعضها، وترتيب الآيات ضمن السورة الواحدة. هنا ما صلة هذه الآية بما قبلها؟ إما أن تكون إخوتي الكرام هذه الآية مرتبطة بما قبلها، ولا زالت أحكام الجهاد تتلى علينا. وقبلها ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فالآية لذلك تتحدث عن أحكام الجهاد ومرتبطة بما قبلها. إذا كانت الصلة كذلك، فمعنى الآية يتحدد في أمرين اثنين منقولان عن سلفنا الكرام. الأمر الأول، إذا كانت هذه الآية لازالت مرتبطة بأحكام الجهاد، بآيات الجهاد التي سبقتها، فالتفقه سيحصل ويكون للفرقة، لا إله إلا الله، المقيمة، فلا بد من إضمار في الآية. ماذا يصبح تقدير الآية؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. نفر خرج من كل فرقة، كنا جماعة ثلاثة فأكثر، منهم طائفة قطع واحد فما زاد. فلولا خرج من كل نفر جماعة، بعضهم لأي شيء؟ للقتال في سبيل الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة نفرت وأقامت طائفة ليتفقهوا في الدين. والسبب في هذا أن إقامة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام كانت أكثر إقامته من غزواته، وتقدم معنا غزا 26 غزوة فقط، وأرسل 56 سرية. والسبب في ذلك أحيانا لا يستدعي أن يخرج بنفسه المبارك عليه الصلوات الله وسلامه، لأن الأمر لا يستدعي ذلك، الأعداء قلة. أحيانا يستدعي الأمر لكن ما عنده ما يحمل المستضعفين ويشق عليهم أن يتخلفوا عنه في جميع غزواته، فيخرج أحيانا مع من يخرج، وأحيانا يبقى مع من يبقى ليجمع بين المصلحتين، مصلحة من خرج معهم أحيانا ومصلحة من قعد معهم أحيانا، وأولئك يسدون مسده عليه وعليهم صلوات الله وسلامه. إذا يصبح الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. طائفة نفرت إلى أي شيء؟ إلى الجهاد. وأقامت طائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام لتتفقه. أما أن يخرج الكل ولا يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام أحد، فمن الذي يحمل دين الله؟ ومن الذي يبلغ رسالة الله؟ وأقامت طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، من خرجوا ونفروا لعلهم يحذرون. وضح هذا المعنى في الشرع. إذا المعنى الأول على الصلة الأولى لازلنا من أوجه الصلة أنها مرتبطة بآيات الجهاد، فرقة خرجت وفرقة قعدت لتتفق. المعنى الثاني وهو منقول عن سيدنا الحسن البصري ومال إليه جم غفير من المفسرين، لا إله إلا الله، منهم سيد قطب عليه وعلى المسلمين رحمة رب العالمين من المعاصرين، أذكر لكم يعني كلام الحسن البصري، فهو كلام كما قلت السلف المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين. يقول: التفقه هنا للفرقة النافرة لا للفرقة القاعدة. يصبح معنى الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هلا لولا كما سيأتينا بمعنى هلا للتحضير والحذر، وهو طلب الشيء بإلحاح وشدة. فلولا هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذه الطائفة هي ستتفقه في الدين. متى؟ في حال نفيرها وخروجها للجهاد في سبيل ربها. كيف هذا؟ قال: لما يرون من عظيم آيات الله، كيف تنتصر القلة على الكثرة، وكيف يثبت الله أولياءه وينزل السكينة عليهم ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم، وهذه كلها مما يشهدها المجاهدون ويغفل عنها القاعدون، ما باشروها. إذا التفقه هنا كما قلت يعني هذا التفهم لمعونة الله، لنصر الله، لتأييد الله لأوليائه سبحانه وتعالى. وحقيقة هذا تفقه عظيم، لكن مرتبط لأي شيء؟ ليقين المؤمن وقوة إيمانه، لا أنه بذلك سيصبح فقيها يستنبط الأحكام، لا ثم لا، واضح هذا. لكن تفقه بأمر من الأمور وهو قوي إيمانه بربه. وحقيقة يعني وضع المجاهد يعني هو من أقوى الخلق يقينا بالله جل وعلا إذا كان يجاهد من أجل كلمة الله. يا أخوة الكرام، روحه فيه كفه وعنده أرخص عليه من بصقة، ويعلم أن ما قدر كان، وأن مغامرته لن تقدم أجله، وأن جبنه لم يزيد في عمره، وليس كذلك. ما بعد هذا اليقين يقين. وأما القائد قد أحيانا من حركته تقول: والأهل والأولاد والوظيفة، وتراه يتعلم، أين إيمان هذا من إيمان ذاك؟ يعني هذا لابد من وعيه. هذا مثل الموظف والتاجر، أضعف الناس يقينا بالله نحو أمر الرزق الموظفون، هو فقط يعول على الراتب كل شهر، لو تأخر 10 أيام المسكين ما عرف كيف يعيش، يدبر نفسه. أما التاجر حقيقة هذا مثل الطير يغدو خماصا يروح بطالة، هو ما علق همته على شيء معلوم، يأتي من فلان وفلان يفتح الدكان يقول: بسم الرحيم الرحمن، ما جاءه نعمة وخير وبركة. وهكذا المزارع. أما أضعف الناس يقينا بأمر الرزق الموظفين، ولذلك تراه في منتهى الخوف من أجله، يعني الفصل كأنه إذا فصلت يموت جوعا. يا عبد الله، أنت عبد لله، وسيرزقك الله لو كنت في مغارات ليس في مغارة، وعندما كنت في ظلمات ثلاث كان يأتيك رزقك من حيث لا تحتسب. فبعد أن مشيت على الأرض وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام سينفاك ذو الجلال والإكرام. لكن كما قلت رابط يقينه بشيء محدود معلوم، وكل شهر يستلم على تعبير الناس البيضات لا إله إلا الله. إذا ما جاءت يقول مشكلة، كيف سأطعم عيالي؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولذلك كان دائما السلاطين في جميع العصور يهددون الموظفين بقطع رواتبهم. أبو نعيم الفضل بن دكين رضي الله عنه وأرضاه ما كان له كما يقال راتب كما هو الحال في هذه الأيام، لكن له عطاء لما يعني كلم من أجل، كلمه المأمون من أجل خلق القرآن ومحنة خلق القرآن وأجل أن يجيب وأن القرآن مخلوق، فامتنع. فلجلالته وكبر سنه ما يعني بطش به ولا عذبه، إنما هدده فقط قال أقطع عطاءك. فقطع زره من قميصه ورمى به وجه الخليفة وقال والله ما دنياكم عندي إلا أهون من هذا الزر. فقطع عطائي القطعت عطائي قطع رزقي، دنياكم من أولها لأخي مثل هذا الزر، خذ هذه الدنيا خلص نزعتها من يدي وذهب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لكن التهديد هنا أقطع عطائي. وهنا إخوة الكرام المجاهد إذن التفقه لمن؟ للفرقة نافرة خارجة في سبيل الله، أي لتقاتل من أجل إعلاء كلمة الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لما؟ قال ليتفقهوا ليشهدوا يعني شهود العيان نصر ذي الجلال والإكرام لأهل الإيمان. يقول السيد قطب عليه رحمة الله وهذا الدين دين حركي وفقهه لا يظهر إلا في الحركة، وكلامه حق لكن كما قلت في جانب معين، وهو فيه ما يتعلق بتقوية يقين الإنسان وإيمانه. لا يعني أنه إذا حضر غزوة فيصبح كأبي حنيفة، وأن هذه الغزوة يعني تفتح عليه آفاق العلم ليستنبط أحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وعقوبات. لا يقف عند حد، أنت في جانب كما قلت حقيقة تميزت على غيره، وشهدت كما قلت يعني نصر الله لعباده، فصار لك فقه ووعي وفهم في الإيمان ما حصل لكثير من أهل الإيمان. هذا كله على أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها، لا زالت آيات الجهاد تتلى علينا. وقيل وهو وجه الصلة الثانية إن هذه الآية كلام مبتدأ بعد أن ذكر الله عبادتين لا تحصلان إلا بسفر، الهجرة إلا تمطروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذا نوع من العبادات لا يحصل إلا بالسفر، ونوع من العبادات وهو الجهاد. وأكثر آيات التوبة تتحدث عن انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والآيات قبل هذه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر عبادتان لا تحصل واحدة منهما إلا بجهاد، هجرة إلا بسفر، هجرة وجهاد. بعد هذا ذكر الله نوعا ثالثا من أنواع العبادات وهو طلب العلم، أيضا لا يحصل إلا بالرحلة إلا بالسفر كما حصلت الهجرة بالسفر وحصل الجهاد بالسفر. هنا طلب العلم أيضا يحصل بالسفر، فذكر الله عبادة ثالثة فاضلة وهي طلب العلم التي أيضا تشارك العبادتين المتقدمتين في طريق حصولها وهي السفر. فقال وما كان المؤمنون انتبه لينفروا كافة، في أي شيء؟ في طلب العلم، ليخرجوا جميعا ليتعلموا ويتركوا بلادهم ومصالحهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يكفي أن يذهب من هذا الحي واحد فيتعلم ثم يعود إليهم ينذرهم ويحذرهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي بعد تعلمهم لعلهم يحذرون. لا إله إلا الله. قال الإمام الرازي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: لفظ الآية دليل على السفر في طلب العلم، وإن كان الإنسان يحصل العلم في بلده من غير سفر، وإن كان يقول فيبقى، وقد رأينا أن العلم المبارك المنتفع به لا يحصل إلا بسفر. ولذلك إخوة الكرام، يعني عدد من أئمتنا داروا الدنيا، منهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، رحل 4 مرات يدور الدنيا، وكلما كثرت رحلة الإنسان كلما كثر علمه، وأخذ علم أهل المشرق وأهل المغرب عندما دار. هذا حقيقة، وإن كان العلم يحصله في بلاده فالسفر أنفع له. العلم المبارك ما يحصله الإنسان عن طريق السفر، والسبب أنه تعب في تحصيله، فإذا يجد ويجتهد في العمل به وفي الدعوة إليه. أما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فالعلم واضح، لا يحصل الأمر واضح، لا يحصل العلم إلا بسفر، فهو مشكاة العلم عليه الصلاة والسلام. فكأن الله يقول: يا معشر العباد، لا يلزمكم أن تهاجروا جميعا، لو من كل قوم ذهب واحد أو اثنان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتعلم أو تعلما ثم عاد أو عاد إليكم لكفى. ولذلك اتفق أئمتنا على أن هذه الآية نص صريح في قبول خبر واحد، والأحاديث في ذلك متواترة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل رسوله أحدا ليبلغوا دعوة الله جل وعلا وليبينوا أحكام الله، فخبر الواحد الثقة كاف في الحجة والعمل به. وهنا فلولا نفر من كل فرقة، كما قلنا أقلهم 3، منهم طائفة يشمل الواحد فما فوقه، إذا لو واحد خرج وتعلم وعاد ثم أنذر وحذر لقبل ذلك منه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوة الكرام، عندنا كان مبحث لطيف فيما يتعلق بلولا، وكما قلت هي للتحضير وبمعنى هلا، وهي طلب الشيء بإلحاح ورغبة. كيف تركب هذا المعنى فيها؟ لأنها مركبة من هل الاستفهامية هل ولا النافية لا. أشرح هذا فيما يأتي وماذا يكون معناها إذا دخلت على المضارع وعلى الأمر ضمن هذه الآية. فلولا نفر من كل فرقة، لولا هلا لوما، كلها بمعنى واحد تفيد طلب الشيء كما قلت بإلحاح برغبة بشدة. هذا تكلم عليه فيما يأتي إن شاء الله. لا إله إلا الله. وأما الأحاديث 4 أذكرها أيضا في أول الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه في بيان فضل التفقه في دين الله عز وجل. كان في نيتي أن ننتهي منها في هذه الموعظة، وقدر الله وما شاء فعل، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا. والموعد كما قلت سابقا من 1 إلى 1:15، يعني إذا زادت بعد العشاء في ذلك شيء من المشقة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.